وأستعين الله وأستعين الله في ألفية في ألفية محوية كبار ما يدنين تنين لا غير محوية ايش نفع هذا كبار طيب تقرب وتقتضي نعم تقتضي حائز حائز ثنائيا يقضي بهبات وافرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ هذه الجلسات النحو في ألفية ابن مالك وهي وإن كانت منتهى الطلب في النحو لكن نظرا إلى أنكم الحمد لله قد أخذتم من النحو شيئا كثيرا كأنها هي مبتدأ. والحقيقة أن علم النحو مهم جدا لما فيه من الفوائد الكثيرة. من فوائده تقويم اللسان وتقويم البنان. تقويم اللسان عند النطق وتقويم البنان عند الكتابة. والنطق وإن كان الناس يتخاطبون فيما بينهم باللغة العامية فيعذرون، لأنك لو أردت أن تخاطب العامية باللغة العربية الفصحى لقال هذا رجل أعجمي، يعني لا يفهم اللغة العربية الفصحى إلا من ندى. لكن الكتابة الكتابة التي يكون بالنحو تقويمها هي المهمة بالنسبة لطلبة العلم، لأن بعض الطلبة يكتب ما يكتب من الجواب على الأسئلة أو غير ذلك أو البحوث فتجد عنده من اللحن ما تكاد تقول إنه في أول الدراسة، مع أنه قد يأخذ الشهادة العالية بعد شهر أو شهرين. وهذا نحن لما نحن نعيشه اليوم. تأسف أن بعض الطلبة إذا تكلم في الحديث أو تكلم في الفقه أو في التفسير وجدت كلامه جيدا، لكن عندما يتكلم أو يكتب تجد عنده مكسرات. نعم ربما يقول باغت الدجاجة البيضة. نعم ربما يقول هكذا فيجعل الدجاجة بيضة للبيضة وتجد أشياء غريبة. لهذا أرى أن يتعين على الطلبة الآن يتعين عليهم أن يتعلموا النحو وأن يمرنوا ألسنتهم وأن يمرنوا أقلامهم عليه حتى لا تسوء سمعتهم بين الناس. ومن فوائد علم النحو أنه يعين على فهم الكتاب والسنة، لأنه يعرف به الفاعل من المفعول به، المفعول به، ويعين على المعنى. كم من آية اختلف إعرابها واختلف المعنى بإعرابها: فاصلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، يختلف المعنى باختلاف الإعراب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أو رحامة، يختلف المعنى. فأنت إذا فهمت، إذا فهمت النحو أعانك على فهم المعنى حتى تنزل الآيات والأحاديث على المراد بها. ومن فوائد علم النحو إحياء اللغة الفصحى العربية الفصحى، ولا شك أن إحياء اللغة العربية الفصحى وانتشارها بين الناس يؤدي إلى أن يسهل فهم الكتاب والسنة على كثير من الناس. وبهذا نعلم أن من قام بنشر اللغة غير العربية بين العامة فقد جنى على نفسه وعلى لغته وعلى من مكنه أو من علمه تلك اللغة. نسمع أن من سفهائنا من يعلم سفيانا، بدل من أن يقول إذا دخلت على بيت أو على جماعة قل السلام عليك، وإذا أردت أن تنصرف قل السلام عليك، وإذا دخلت فقل باي باي، أو إذا انصرفت فقل باي باي. سبحان الله، عندك دعاء عربية، دعاء بالسلام تجعل بدل من هذا الشيء. فلهذا أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها، والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة. وعلم النحو إنما احتاج الناس إليه حين بدأ اللسان يختلف، ويقال إن أول من استقرأه أبو الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما دخل على ابنته وهي مضطجعة على فراشها تنظر إلى السماء وإلى المصابيح في الدجى، فقالت: يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فأجابها: نجومها. صح الجواب؟ أي نعم، صح الجواب، لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء، قال نجومها. وهي لا تريد هذا، هي تريد أن تتعجب من أحسن السماء، فقالت: لست أريد هذا، أنا أريد أن أتعجب من حسنها. قال: يا أبتي، قال: يا بني افتحي ذاتي، افتحي ذاتي فقولي ما أحسن السماء. لأن إذا قال ما أحسن السماء صارت جملة تعجب، وهذا هو المراد. فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب وأخبره الخبر، يعني وكأنه يقول: أدرك الناس لا يفسد لسانه. فوضع له شيئا من القواعد وقال له: إنها هذا المنحى فسمي علم النحو، سمي علم النحو. وعلم النحو وعلم الصرف هما صنوان يكمل أحدهما الآخر، لكن الناس إلى علم النحو أحوج منهم إلى علم الصرف، لأن علم النحو هو الذي يتغير تتغير بها الكلمات كثيرا. علم الصرف تبقى الكلمة على ما هي عليه في اللغة لا تتغير، سواء كانت فاعلا أو مفعولا أو مجهورا، لكن علم النحو هو الذي يكثر فيه التغيير. ولهذا كانت حاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى علم الصرف، وهم محتاجون إلى هذا ولهذا، لكن لكل درجات. وقد كان هذا العلم علما مستقلا، وكما نعلم أن الشيء أول ما يخرج يكون ضعيفا، ثم انتشر بين العلماء وصار له أئمة ومشائخ وأتباع، وصار فيه مناظرات ومجادلات كثيرة، وانقسم العلماء فيه إلى قسمين: علماء الكوفة وزعيمهم الكسائي، وعلماء البصرة وزعيمهم سيبويه. ولكل منهم نظرات في علم النحو، وغالب ما يذهب إليه البصريون التقعيد والحفاظ على القواعد، وأما الكوفيون فهم أسهل منه في هذا الباب، يتساهلون. وأنا إلى رأيهم أميل مني إلى رأي البصريين، فأقول عندي قاعدة: إذا اختلف الكوفيون والبصريون في مسألة فاتبع الأسهل فإنه أسهل، يعني ليس بالتعقيد، لأن هذا ليس أمرا شرعيا يثبت في الأدلة الشرعية حتى ننظر ونتعب، فما دام هذا جائزا عند جماعة من العلماء أئمة فلنتبع. وتتبع الرخص في هذا الباب نعم جائز ولا حرج فيه، لأنك تتبع الرخص في هذا الباب أخطر. وسيمر بنا إن شاء الله تعالى مسائل كثيرة نجد أن البصريين فيها متشددون، وأن الكوفيين متساهلون. وإذا رأيتم نقرأ المقدمة لأن فيها فائدة فهو حسن. نعم أقرأها لنا وأرجو أن لا يكون حقك يجعل. نعم المقدمة حالة علمية لا عندي مقدمة ما عندك كيف تعرف ماذا فقط لا عندي ست صفحات يلا هل
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، مقدمة: الحالة العلمية في عصر ابن مالك. يمتاز عصر ابن مالك بكثرة ما ألف فيه من كتب في مختلف العلوم والفنون، ويرجع ذلك إلى ما كان يغدقه الملوك على العلماء من المال، وإلى ما كان من العلماء من المنزلة الرفيعة والتوقير لدى السلاطين والحكام، وإلى ما كان من ضربة بعض هؤلاء الملوك بإنشاء الخجالات الخاصة وحمل العلماء على تأليف الكتب برسمها، هذا إلى كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها. هذه الحالة التي جعلت العلماء يكتبون على التأليف والتدوين حتى كان ما ألفوه أعظم ثروة علمية للغة والدين والآداب. ولعل كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها وتخصيص المدرسين لها لعل ذلك كان سببا في أن يصبح التعليم صناعة خاصة تحمل العلماء على التفكير في تفكير العلم على طلابه وتيسير السبيل عليهم بالإحاطة بشوارده. ولعله كان سببا في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة بل من نظم المنظومات المختلفة في العلم الواحد. فإنه من الثابت أن النظم أسرع في الحفظ وأبقى في الذهن من النثر. وإذا علمت أن ابن مالك أندلسي المولد والنشأة وأن أهل الأندلس إجاد أشد أهل الأرض حبا للعلم وتبانيا في تحصيله وتوقيرا لأهله وأن ابن مالك ميال لطبعه إلى النظم فلم يكن يعاني في قوله مشقة ولا يصادفه في إنشائه عنف. إذا عرفت ذلك أمكنك أن تدرك السر فيما وصل إليه ابن مالك من العلم والفضل. ترجمته هو الإمام أبو عبد الله محمد جلال الدين بن عبد الله بن مالك القائم نسبا الجياني منشأ الدمشقي إقامة ووفاته الشافعي النحوي. ولد رحمه الله سنة 600 من الهجرة 600 من الهجرة
من الهجرة بجيان
إحدى مدن الأندلس ثم رحل إلى دمشق واستجاب فيها من العلم وأقام بها مدة يصنف ويستمر بالتعليم حتى أدركته منيته لاثنتي عشرة طفلت في شعبان سنة 672 هجرية. مشايخه ابتدى ابن مالك حياته بالأندلس فأخذ عن شيوخها ما أخذ وكانت دمشق مركزا علميا يحج وتضرب إليه آلاف الإبل فسمت ابن مالك
يحج يعني يقصد الحج هنا يراد به المعنى اللغوي.
فسمت ابن مالك ذمته إلى مرور منابرها الصافية فرحل إليها وأخذ عن أئمتها وكان من مشاركه فيها وفي الأندلس مكرم وأبو صادق الحسن الصباح وأبو الحسن السخاوي وممن أخذ عنه العربية بجيان أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن طيار الكلاعي من أهل دبدبة وقرأ كتاب السبويه على أبي عبد الله بن مالك المشاري ومن مشايخه أيضا ابن يعيش شارف المفصل وتلميذه ابن عمرون ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبين 14 يوما. ونقل التبريزي في أوائل شرح الحاجية أنه جلس في حلقة ابن الحارث واستفاد منه وأخذ القراءة عن أبي العزاز أحمد بن نوار وأثقلها حتى صار إلى من فيها وصنف فيها قصيدة دارية مرمودة في قدر الشاطبية تلاميذه. وتفرج به جماعة منهم الإمام النووي وروى عنه ولده بدر الدين محمد وشمس الدين بن أبي الفتح وابن العطار وزين الدين أبو بكر المزي والشيخ أبو الحسين اليويني شيخ المؤلف الذهبي وأبو عبد الله الصيرفي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وشهاب الدين الطبراني وناصر الدين بن شاجع وخلق سواهم. وروى عنه الألفية شهاب الدين محمود، وروى الصدي قليل عن شهاب الدين محمود قراءة، ورواها إجازة عن ناصر الدين شابع بن عبد الله، وعن شهاب الدين بن غالب بالإجازة عنهما عنه. أخلاقه كان على جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النوافل وحسن الشمس وكمال العقل والعفة، ومظاهر إخلاصه لله في عمله ما قيل من أنه كان يخرج على باب مدرسته ويقول: هل من طالب في علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا، قد أخرجتها من ذمتي، فإن لم يجد قال: خرجت من آدم ستان. وكان سليم الخلال رزينا حيا وقورا جم التواضع على كثرة علمه، شغوفا بالإفادة شديد النفس على العلم والتعليم. كان إماما فزا بعلوم العربية، فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأرضى على المتقدمين، وكان إليه المنتهى في اللغة، وكان في النحو والتصريف البحر الزافر والطود الشامس، حتى كانت شهرته على الخصوص بهما، وجل تأليفه فيهما، ومن رسوب قدمه بالنحو أنه كان يقول عن ابن الحاج وهو أحد أئمة العربية إنه أخذ نحوه عن صاحب المفصل، وصاحب المفصل نحوي صغير، وإذا علمت أنه يقول هذا في حق الزمخشري وهو إمام عصره باللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث، وكانت تسد إليه الرحال في كل فن منها، إذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله وكان في الحديث واسع الاطلاع، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب، وقد اعترف له فضلاء زمانه بالتقدم والفضل، فكان إماما في العادلية، وكان إذا صلى بها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن سلكان إلى بيته تعظيما له. مؤلفات: ألف ابن مالك كتبا كثيرة، منها ألفية ابن مالك وسماها الخلاصة، وإنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت جمع فيها مقاصد العربية والعربية من نحو المصرف. ثانيا تفهيم الفوائد وتفهيم المقاصد، وهو مختصر كتاب له اسمه كتاب الفوائد في النحو. ثالثا لامية الافعال او كتاب المفتاح في ابنية الافعال، ويقال لها لامية ابن مالك. رابعا الكافية الشافية، وهي موجودة في النحو في 2757 بيت، ومنها لخص ألفيته هذه. خامسا عدة الحافظ وعند اللافظ في النحو. سادسا فك المنظور وفك المقصود في النحو. سابعا ايجاد التعريف في علم التصريف. ثامنا شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الصحيح. تاسعا كتاب العروض،
اي عن البخاري، مشكلات البخاري، يا جماعة فجأة البخاري.
تاسعا كتاب العروض، عاشرا نسبة الموجود في المقصور والموجود وهو الممدود، وهي قصيدة همزية جمع فيها الألفاظ التي آخرها ألف تشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة. الحادي عشر الألفاظ المختلفة، مجموع مترادفات. الثاني عشر الاعتراض في الفرق بين الصاد والضاد، قصيدة مشروحة. الثالث عشر الإعلام بمثلث الكلام، موجودة في نحو 3000 بيت، ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معاني باختلاف حركاتها، ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهي كالمعجم للمثلثات. الألفيات، تقدم ابن مالك بعمل الألفية نحوية لمعطي، ثم جاء ابن مالك ونظم ألفيته هذه وفيها يقول: فارقة عن ألفية بن معطي، وتمتاز ألفية بن مالك عن ألفية بن معطي.
ألفية بن مالك. ألفية.
وتمتاز ألفية بن مالك عن ألفية بن معطي، لأنها من بحر واحد هو من بحر واحد هو كامل الضجن، وتلك من السريع والضجز، وأن تلك من السريع والضجز، وأنها أكثر أحكاما منها. وللدلال السيوطي ألفية زاد فيها على هذه كثيرا، وقال في أولها فارقة ألفية ثمان لمالك. وللأجهول مالك ألفية،
لكن ألفية من السيوط رحمه الله يقول فارقة ألفية بن مالك لكونها واضحة المسالك، لكنها عندها فيها ويستوى أن ألفية بن مالك يتلو، يعني ما تكثف منها شيء. نعم.
ولمجهول مالك ألفية زاد فيها على السيوطي وقال فارقة ألفية السيوطي، والذي نستطيع أن
ما جاء أحد بعدهم؟ ما جاء أحد بعدهم؟ رحمه الله. نعم.
والذي نستطيع أن نقوله أن ألفية بن مالك هي التي كتب لها البغضاء وعم الانتفاع بها، وهي مراد لكل مريد للعربية، وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرق والشرق سلطان الألفية. فاتت ألفية من ابن مالك بعناية الكثيرين من أئمة النحو، فتناولها بالشرح والتفسير، فتناولوها بالشرح والتفسير، ومن شطرها المؤلف وابنه بدر الدين محمد، وابنه بدر الدين محمد، وبرهان الدين إبراهيم الأنباسي الهاشمي، وبرهان الدين بن عقيل، والشيخ عبد الله الأزكاوي، ونصر الدين الحسن المصري المعروف بكير المقاطي، ونور الدين أبو الحسن الأشموني، والمختار بن بول، وزين الدين عبد الرحمن المعروف بن العيش، وأبو زيد عبد الرحمن المفوذي، وأبو محمد القاسم الطعيني الأندلسي، وشمس الدين أبو عبد الله الهواري الأندلسي، وغيرهم وأكثر شروحها بموحى وانتشارا شرح ابن عقيل ابن عقيل وشرح الأشموني.
انت الحين هذا الناس بشر اريد او امثالك ما صح، يعني ما اريد يجب على الابيات يصح. نعم. وكيف ما في الواحد حتى يعرف عدد من أجيال العدد ما يحتر ويحتر من أجيال العدد؟ قرأنا المقدمة، وكان مما مر علينا أن من ثلاثين ابن مالك النووي رحمه الله، وقد ذكر بعض العلماء أن قول ابن مالك في باب المبتدأ والخبر ورجل من الكرام عندنا يقصد به النووي، وذكر النووي رحمه الله في باب صفة الصلاة عند الكلام على حكم كلام الصلاة ذكر ابن مالك ووصفه بأنه شيخ الذي انتهت إليه في عصرنا الإمامة في الدول العربية، فأثنى عليه كثيرا. وهذه شهادة من النووي رحمه الله لابن مالك، يقول قال محمد هو ابن مالك إلى آخر. أولا لا بد أن نعرف علم النحو، وذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، بل ذكرناه لنا علم يعرف به حكم أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، ولكن أن حكمه إيش؟ فرض كفاية، حكم تعلمه فرض كفاية، وذكرنا أهميته ولا سيما في عصرنا هذا، حيث إن كثيرا من الطلبة لا يفهمون عن الإعراب شيء. وأتم نقول الآن أن علم النحو سهل صعب، وفي أول ابتدائه صعب، لكن الإنسان إذا فهمه أو فهم قواعده صار سهلا ويسيرا عليه. ولهذا يقال إن النحو بابه حديد وداخله قصر، هو قصر سهل لكن بابه حديد، إذا دخلت من هذا الباب فلن يبقى أمامك شيء من الشق عليه، لكن ادخل الباب ولا تيأس، هو سهل. ثم إنه مما يسهل النحو أن الإنسان يجد التمارين فيه في كل ما ينطق به، كل كلمة تقولها أو جملة تقولها أو تسمعها أو تقرأها فهي تمرين على النحو، يعني لا يحتاج إلى تكلف أمثلة وصعوبة، هو تمرين في نطقك وفيما تقرأ وفيما تكتب. ولهذا لا يكون صعبا على من أراده بجد. قال محمد هو ابن مالك: أحمد رب الله خير مالك. قال محمد، القول لا بد له من قائل ومقول، فالقائل هنا صرح به المؤلف قال محمد، والمقول هو كل الألفية، كل الألفية. ولهذا نقول قال فعل الماضي الإعراب، قال فعل الماضي ومحمد الفاعل وجملة أحمد ربي إلى العشاء الثاني، نعم، إلى قوله وآله الغرب انكرام البررة وصحبه المنصابين الخيار. الجملة مقولة الكفر في محل نصب، كل هذه جملة واحدة تعتبر مقول القول في محل نصب. وقوله هو ابن مالك الجملة التكفير أو عطف في محل نصب على الحال، يعني مبينا بأنه ابن مالك، ومالك هو اسم جده لكنه اشتهر به، واسم أبيه عبد الله. ويجوز للإنسان أن ينتسب إلى من اشتهر به مع العلم بأبيه الأدنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ثقيف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر من أبيه، من ابن عبد الله. ولهذا قال أنا ابن عبد المطلب مع أنه هو ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنا ابن عبد المطلب لاشتهار جده. فهنا ابن مالك اشتهر بهذا الاسم محمد بن مالك، وإلا فهو محمد بن الله. أحمد رب الله خير مالك، أحمد فعل مضارع يدل على التجدد، لأن الحمد فعل يجده الإنسان بلسانه، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به الذم الذي هو مقابل المدح، نعم. وقولنا مع المحبة والتعظيم خرج به المدح، لأن المدح قد يقترن به الحب والتعظيم وقد لا يقترن به. فمن مدح ملكا من الملوك لينال منه جائزة فإن هذا لا يكون حمدا إلا إذا كان في قلب المادح حب مفهوم لهذا الملك. أما إذا كان يحب أن يقدم الملك بنواجذه لكن اضطر إلى مدحه ليأخذ من جائزته فهذا لا يسمى مدحا، فلا يسمى حمدا. وإنما يسمى مدحا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسم على مسمى بدائع يبحث في ما يعن له في خاطره من غير تفصيل، لكنه يبحث احيانا بحوثا لا تكاد تجدها في عينه. بحث على الفرق بين الحمد والمدح بحثا عظيما، وقال: كان شيخنا اذا تكلم في هذا الباب اتى بالعجب العجاب. من شيخه؟ ابن تيمية. ولكنه كما قيل رحمه الله تعلق الفرق نجديا، فقلت له: اليك عني فاني عنك مشغول. اي ان الله هو مشغول عن مباحث النحو وما يتعلق به في امور اهم، بمجادله الفلاسفه والمتكلمين والمنطقيين وغيرهم. وقد جرى بينه وبين ابي حيان الامام المشهور في النحو في مصر مناظره في مسائل نحويه، وكان ابو حيان يعظمه ويجله، وقال فيه قصيده اسماء، منها: قام ابن تيمية في نصب شرعتنا مقام سيد تين إذ عصت مضر. سيد تين هو أبو بكر رضي الله عنه، أسلم مضر في الردة ومدح. ولما قدم الشيخ الثاني إلى مصر وجرت بينه وبين أبي حيان مناظرة النحو، واحتج أبو حيان على شيخ الثاني بما في كتاب سيبويه، وقال: إنما ذكرته مخالف بما في الكتاب. فقال كتاب سيبويه: قال وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ لقد غلط سيبويه في كتابه أكثر من 80 موضعا، في أكثر من 80 موضعا لا تعرفه لا أنت ولا سيبويه. فحمل الرجل وغضب وهجاه بقصيدة ما لا نقول لا قرون لها ولا أدى منها أكثر، هجاه لأنه تكلم عليه هذا الكلام. فالمهم على كل حال أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. أحمد ربي الله، لم يقل أحمد الله ربي، بل بدأ بالربوبية، لأن المقام مقام استعانة، والربوبية تتعلق بالاستعانة أكثر من الألوهية. الألوهية للعبادة، والربوبية والاستعانة تتعلق بالربوبية أكثر. ولهذا قال أحمد ربي، وقول الله هذا عرض قيام يبين من هو من ربه هو الله. والرب في الأصل كل متصرف في شيء فهو رب، ولهذا يقال لمالك الدابة رب الدار، ولمالك الدار رب الدار. لكن الرب الذي هو الله عز وجل نقول فيه في تفسيره هو الخالق المالك المدبر، خالق المالك المدبر. والملك المطلق لا يكون إلا لله، والخلق المطلق لا يكون إلا لله، والتدبير المطلق لا يكون إلا لله. فما وضيف إلى المخلوق من خلق فليس خلقا حقيقة، وإنما هو تغيير. ففي الحديث يقال للمصورين: أحنوا ما خلقتم. وهل خلقوا؟ لا، حولوا الشيء من شيء إلى آخر. وأما الإيجاد فهذا لا يكون إلا لله. فالخلق المضاف إلى المخلوق ليس خلقا حقيقة، بل هو إيش؟ تغيير وتحويل فقط، حوله من شيء إلى آخر. كذلك الملك الحقيقي لله، والملك المضاف للمخلوق ليس ملكا مطلقا، بل هو ملك قاصد في شموله وقاصر في تصريفه. قاصر في شموله لأن المالك من الخلق لا يملك إلا ما تحت يده وما عند غيره ليس له، وكذلك أيضا في تصريفه، إذ أن المالك لا يملك التصرف على ما يريد في كل شيء، بل على حسب ما شرعه الله عز وجل. نعم. طيب، الله هو المألوه، المألوه يعني المعبود حبا وتعظيما. وقول خير مالك هذه من متعلقات الربوبية، يعني أنه سبحانه وتعالى خير من ملك، حتى فيما يصيب العبد من المصائب والنكبات فهي خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى. مصليا هذه حال من فاعل أحمد، يعني أحمد الله حال كوني مصليا على النبي، أي سائلا لله عز وجل أن يصلي عليه. وصلاة الله على نبيه يتناوب عليه في الملأ الأعلى، وليست الصلاة من الله للرحمة كما زعمه بعض العلماء، بل الصلاة أخص من الرحمة. والدليل على التباين بينهما قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة، والأصل في العبد إيش؟ الأصل في العبد المغاير. وعلى هذا فنقول الصلاة أخص من الرحمة، ولو كانت الصلاة هي الرحمة لجاز أن نصلي على كل واحد، كما جاز أن نصلي على أن نترحم على كل واحد. ومعروف أن الصلاة على غير الأنبياء لا تجوز إلا تبعا أو لسبب، إلا تبعا كما قلت، كما في قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو لسبب كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليها. وأما أن تتخذ شعارا لشخص معين سوى الأنبياء فإن ذلك لا يجوز. وقول على النبي المصطفى، النبي قيل إنه متخر من النبي الهم، وأن الأصل النبي لكنه سكر وجعلت الهمزة ياء وعدمت في الياء الأولى، وأنه مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأن النبي منبأ من بئ، فهو منبأ من قبل الله ومنبئ للخلق عن الله. وقيل إن النبي ليس فيه تفسير، وأنه مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لارتفاع رتبة النبي. والصحيح أنه مأخوذ من هذا ومن هذا، فهو لفظ مشترك بين المعنيين، والوصف صالح، والوصفان صالحان للنبي، فهو عليه الصلاة والسلام منبئ ومنبئ وعالي الرتبة. المصطفى يعني مختار، المختار ممن؟ من الأنبياء، لأن الأنبياء مختارون من المؤمنين، والأنبياء أنفسهم منهم من اختاره الله، مثل أولي العزم الخمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، وموسى، ونوح، وعيسى، وهم مذكورون في كتاب الله في موضعين، في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهو صلى الله عليه وسلم من المصطفين. والمصطفى تصنيفها في الأصل، تصنيفها أن الطاء أصلها تاء المصطفى، لكن قال في العربية أنه يتم التاء والصاء قلبت التاء طاء، وهو مأخوذ من الصفوة وآله المستكملين الشرفة، ويجوز الشرفة، فإن قلنا الشرفة صارت صفة لآل، وإن قلنا الشرفة صارت مفعولا به للمستكملين يعني الذين استكملوا الشرف. وآله هنا أتباعه على دينه، لأن الآل على القول الراجح إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته، وإن أفردت فالمراد بها أتباعه على دينه. ففي قولها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد المراد من أتباعه على دينه، وفي قول القائل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المراد المؤمنون من قرابته، هذا هو الصحيح. ولا يتم المعنى إلا بذلك. وأما من حمل الآل على الأتباع مطلقا أو على المؤمنين من أقاربه مطلقا ففي حمله ففي قوله نظر. وقول المستكملين الشرف يعني الذين أكملوا الشرف في أخلاقهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، فإن الشرف والسيادة يكون لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا من قرابته نالوا شرفين، شرف الإيمان وشرف النسب والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأستعين الله في ألفية، هنا أظهر في موضع الإغمار لأن باب الدعاء ينبغي فيه البسط، ولم يقل وأستعينه في ألفية، ثم إنه لما طال الفصل بين قوله أحمد ربي وأستعين الله حسن أن يظهر في موضع الإغمار. ثم شيء ثالث لما قال مصليا على النبي، لو قال وأستعينه يتوهم الواهم أنه يستعين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه الأسباب الثلاثة أظهر رحمه الله قال أستعين الله ولم يقل أستعينه. ومعنى أستعين أطلب العون، فقول القائل أستغفر الله يعني أطلب المغفرة، أستعين الله في ألفية إلى آخر. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من بدء العمل بهذه الألفية مع استعانة الله مطابق تمام المطابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فالمؤلف بهمته العليا لنظم الألفية حرص على ما ينفعك، ولكنه لم يقتصر على ذلك بل قال وأستعين الله في ألفية. ومن استعان بالله ملتجئا إليه صادقا في قصده فإن الله تعالى يعينه. إذا كان سبحانه وتعالى أمر بمعونة من استعانت وأنت مخلوق، فإعانته من استعان به إيش؟ من باب أولى، من باب أولى. ولكن أصدق الله، أصدق الله أنك تستعين حقيقة. إنما أكثرنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه يعتمد على ما أعطاه الله من القوة وينسى المؤمن، ينسى المؤمن، وربما يتكلم بكلام يدل على إعجابه بنفسه والعياذ بالله، فيقول فعلت وفعلت وفعلت إلى آخر. لكن المؤمن حقا هو الذي يفعل، يحرص على ما ينفعه ويقوم بما يستطيع، لكن مع الاستعانة بالله عز وجل. واستعنوا في ألفية، أي في نظمها، في نظم الألفية، وهي نسبة إلى الألف. وهذه المنظومة لا تزيد على ألف بيت إلا بيتين فقط، إلا بيتين فقط. والكسر عند العرب، الكسر عند العرب مقتضى على أنك إذا تأملت وجدت أنها لم تجد الحقيقة، لأنه استشهد في ظنها ببيت لغيره فيسقط وتكون منها واحد، ألف واحد. والبيت الأول هو افتتاح الألفية. قال محمد بن مالك إلى الآن مستمعتهم نقول القول، فيسقط عليها أنها ألفية لا تزيد ولا تنقص، أنها ألف بيت لا تزيد ولا تنقص. والخطب فيها لا سهل، يعني لو فرضنا ألف وخمسة أو ألف وعشرة فإن الكسر دائما عند العرب يجبر أو يلغى، إما أن يجبر وإما أن يلغى. مقاصد النحو بها نحوية، مقاصد النحو مقاصد جمع مقصود، يعني أن المقصود من النحو قد حوته هذه الأدلة، ومعنى محوية أي مجموعة. ثم بين أن هذه الأدلة مع شمولها وجمعها لمقاصد النحو سهلة، فتقرب الأقصى برفع موجب وتبسط البذل بوعد منجلي. نعم، تقرب الأقصى برفع موجب، الأقصى يحتاج إلى مسيرة، إلى مسافة طويلة، لكن هي تقرب بلفظ قصير لأن المود القصير، فهي تجمع لك كتاب النحو البعيدة بلفظ قصير، رحمه الله، بلفظ قصير تقرب. وأما وتبسط البذل، يعني تبذل بذلا موسعا، لأن البسط بمعنى الوسط التوسيع. قال تعالى الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، أي يغير، فهي تبسط البذل أي توسع العطاء بوعد منجز، يعني تعد العطاء ثم تنجزه بدون تأخير. فجمعت بين ثلاث كتاب، بل أربع كتاب. أولا تقريب الأصل أي البعيد، والثاني أن لفظها موجز ليس بكثير يمل من الإنسان ويقرأ ويقرأ ولا يحصل على فعل قليلة. الثالث أنها تبسط البذل يعني توسع، والبذل يعني العطاء، فهي توسع العطاء. والرابع أنها تنجز ما وعدت، تنجز ما وعدت، ولا يقصد في هذا البيت ما فيه من الاستعارة، حيث صور هذه الألفية بحي ذي إدراك وذي عطاء وذي بسط وذي وعد. وإلا فالألفية كلمات منظومة، لكن هذا يسميه علماء البلاغة إيش؟ الاستعارة، أن تستعير صفة الحي بالشعور والإرادة إلى جماد لا شعور له ولا إرادة. ها؟ أنا ما أقول إلا نعم هذا من باب التصور قدم بعد العشاء قال ابن مالك رحمه الله تعالى واستعين الله في عشية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط العبادة بوعد منجز. وقد تقدم الكلام على هذا. قال وتقتضي رضا بغير شك. تقتضي أي تستلزم رضا بغير شك. والمراد رضا قارئها لا رضاها. المراد أنها تقتضي من القارئ رضا بما يجد فيها من العلم بغير شك. هذا من باب بيان أن هذا الرضا كامل لا يسمو صدق. لأن الرضا قد يطلق على الشيء قد يطلق وإن كان فيه شيء من السخط. فإذا قال بغير صدق تبين أنه رضا تام ليس فيه سخط. فائقة ألفية بن معطي فائقة ألفية بن معطي في أنها أكثر جمعا للمسائل وفي أنها على بحر واحد بخلاف ألفية النوع فهي أجمع منها وأسلف منها في اللفظ وأشد اتفاقا حيث أنها على بحر واحد بخلاف ألفية النوع. ولكن ابن مالك رحمه الله لما عنده من العدل بين مالك بن معطي من الفضل فقال وهو بسبب حائز تفضيلا. وهو أي ابن معطي بسبب البل السببية أي بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو. وليس المراد بسبب سبقه بالزمن لأن السابق بالزمن قد يكون له فضل وقد لا يكون لكن بسبق أي بسبق نظمه ألفية في النحو نعم حائز تفضيلا. حائز أي مدرك للتفضيل بسبب سبقه لنظم ألفية في النحو. ووجه ذلك أنه لما سبق إلى هذا فتح الباب للناس ليسيروا على المنوال فكان له فضل القدوة والأسوة مستوجب ثناء الجميل أي مستحق للثناء الجميل. وقول الثناء الجميل هل الجميل صفة كاشفة أو هي صفة مقيدة ينبني على الخلاف بين العلماء هل الثناء لا يكون إلا في الخير. فإن كان الثناء لا يكون إلا في الخير كان قولها جميلة صفة كاشفة. وإن كان الثناء يكون في الخير والشر فإنها صفة مقيدة. والصحيح أنه يكون في هذا وفي هذا كما في الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فالثناء يكون بالخير ويكون بالشر حسب ما يضاف اليه. وبناء على هذا يكون الثناء فهو جميل صفه مقيده على انه يمكن ان نقول حتى وان كان الثناء لا يكون الا بالخير فان الجميل صفه مقيده لان مطلق الثناء في الخير قد يكون جميلا وقد يكون دون ذلك فيكون جميل صفة مقيدة وإن كان الثناء يختص بالخير. إذا مستوجب الثناء لأنه سبق إلى نظم الألفية وفتح الباب للناس ومن دل على خير فهو كفاعله ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم قال المؤلف: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخر. يقضي أي يحكم، لأن القضاء يكون من الحكم، والجملة هنا خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني مراد بها الدعاء، يعني أسأل الله أن يقضي بهبات وافرة. والهبات هي مهبة وهي العطية والمنحة، والوافرة الكثيرة. وقول بهبات وافرة، قد يقول قائل: لماذا وصف الهبات وهي جمع بوافرة وهي مفرد؟ والجواب عن ذلك أن نقول: إنه إذا كان الجمع مما لا يأخذ فإنه يجوز أن يوصف بالمفرد، وإن كان أن يوصف بالمفرد، وهذا في جمع الكثرة كثير، ولكنه في جمع القلة قليل. وهبات من جمع القلة، لأن الجمع السالم من مذكر أو مؤنث يعتبر من جمع القلة، وجمع التكثير جمع القلة له أوزان معينة، وجمع الكثرة له أوزان معينة. جمع القلة أوزانه أربعة، قال ابن مالك: فيها أفعلة أفعل ثم فعلة ثم فأفعال، أربعة جموع قلة. إذا عبد الله طيب، إذن جموع قلة الجموع السالمة مثل المسلمون والمسلمات، والثاني جموع التكثير الدالة على القلة. طيب، لي وله في درجات الآخر. لي وله بدأ بنفسه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسه. والبداء بالنفس هي الأولى في الدعاء. وقول في درجات الآخرة يعني يوم القيامة، وهو بالنسبة لابن معطي حيث إنه قد مات لا يمكن أن يبات إلا بالآخرة، لكن بالنسبة لابن مالك وهو موجود يمكن أن يكون هبات في الدنيا وهبات في الآخرة، لكنه رحمه الله اختار أن تكون الهبات في الآخرة لأنها هي الباقية. أورد بعض الناس يرحمك الله على هذا البيت لمالك، أوردوا إيرادين. الإيراد الأول: وصف الهبات وهي جمع بوافرة، والأصح فيها المطابق أن يقال بهبات وافرات. الثاني: لي ولا، قال خص نفسه وابن معطي بالدعاء. نعم، فلماذا لم يدع لجميع المسلمين؟ والجواب عن الأول، الجواب عن الأول أنه وصفها بما يوصف به جمع كثرة ذكرا لنقصها. والجواب عن التالي أنه لا مانع أن يدعو الإنسان لنفسه ولغيره ممن يرى تصريفا، ويدعو بالعموم. نعم، لو قال الله لي وله ولا تقضي بالهبات لغيرنا فكان هذا خطأ. أما تخصيص الإنسان نفسه بالدعاء أو من شاء من الناس فإنه لا يلام عليه ولا يذم، ولكن المحشين دائما يناقشون. قالوا: لو قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة لكان أحسن. نعم، والمحشي فارغ يدور شيء يكمل به بحثه. نعم، على كل حال لا لمالك لا اعتراض عليه في هذا، لا نرى أنه يعترض عليه، وتخصيص الإنسان نفسه أو غيره بالدعاء لا بأس به، وقد جاءت السنة بالتخصيص النفس كثيرا، وبتخصيص الغيث كثيرا أيضا، اللهم قل لأبي سلمة سلمة وفضل يعني بالنادمين، وفي الجنسين سنتين رب اغفر لي وارحمني، ولا حرج فيها.